السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي وخليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد رأينا أن الله سبحانه وتعالى قد امتدحه حينما بين لنا بأنه قد أتم كلمات الله سبحانه وتعالى، فكان كما وصفه الله سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى، ذلك لأنه ما ابتلي بكلمات قدرية أو بكلمات شرعية إلا ووفى بها لله رب العالمين. ولذلك استحق أن يجعله الله سبحانه وتعالى للناس إماما، يجعله قدوة يقتدي به الناس جميعا من زمنه إلى أن تقوم الساعة، وقد استحق أن يكون كذلك. وما أراد خليل الله إبراهيم أن يستأثر بالخير لنفسه، فكما قلت لكم، المرء يحب لبنيه وذريته ما يحبه لنفسه، وهذه حقيقة. فتمنى خليل الله إبراهيم أن تكون الإمامة والقدوة في ذريته، فحقق الله له ما أراد، إلا أنه قد بين له أن هذه الإمامة وهذه القدوة لن تمنح للظالمين، وهذا يعني أنه سيكون في ذريته كثير من الظالمين، وهذا شيء نشاهده، وسيظل قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بالطبع حينما وقفنا مع قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، هذا أمر قد يعني استوجب أن نقف معه ولو وقفة سريعة، حيث قلنا إنه لا بد أن يكون الإمام من أهل العدل ومن أهل العلم والعمل. أي إمام يقتدى به ينبغي أن يكون كذلك، سواء كان إماما للمسلمين أو حتى كان إماما في مجرد الصلاة. ولذلك أنا قلت لكم، لا يعترض علي معترض فأقول أن تجوز إمامة الفاسق والظالم وما إلى هذا، أقول كما قلت في المحاضرة السابقة، هناك فرق كبير بين أن أقول تصح الصلاة خلفه، وبين أن أقول لا تجوز إمامته. فالقول بصحة الصلاة ليس فيه دعوة إلى أن ننصبه إماما، ليس فيه دعوة إلى أن ننصبه إماما، فقد بالقهر والقوة يصلي إماما رضينا أم أبينا. صلاتنا صحيحة أم باطلة من ناحية الصحة؟ إن صحت صلاته عن نفسه فقد صحت صلاته عن غيره. لكن القضية الآن التي نتكلم فيها هل يجوز لنا أن نجعله إماما أو لا يجوز؟ أصلا لا يجوز، أصلا لا ينبغي أن نمكنه من الإمامة سواء كانت إمامة عامة أو كانت إمامة خاصة، فهو ليس أهلا لها ما دام فاسقا ظالما، ليس بعادل، من أهل الجور ومن أهل البعد عن الله رب العالمين. هنا طرحنا سؤالا وقفنا عنده في نهاية المحاضرة السابقة، وقلت ينبغي أن نجيب عنه حتى ولو كان ذلك بإيجاز. هذا السؤال هو هذا، أننا نصبنا إماما نتوسم فيه العدل والاتباع لشرع الله، وهذه شروط الإمامة، أن يكون موفيا بكلمات الله، عاملا بدين الله، وأن يكون عادلا. فبعد أن نصبناه ظهر لنا أنه لا يعمل بشرع الله ولا يعمل بالعدل أصلا، وهذه أمور نواجهها كثيرا في هذا العصر، وأقولها بلا خوف وبلا وجل. ينصبون الإمام ثم يبدو بعد هذا، بعد أن يكون قد يمكن أول ما بيمسك يبدي عدلا، كسر سجون، احرق معتقلات، طلع الجوة الناس إن شاء الله تحقق حرية الرأي، حرية كذا، حرية كذا، سنة واثنين المسائل يعني تنعكس 180 درجة، فيبدو لنا الظلم، ويبدو لنا الجور، ويبدو لنا البعد عن كتاب الله. السؤال الذي طرح نفسه، هل يجوز الخروج عليه وتغييره بالقوة أو لا يجوز؟ وهذا سؤال قد تفرع عن السؤال الأول، لا يجوز لنا أن ننصبه أصلا. طيب نصبناه لكونه بدأ أو أبدى لنا خيرا، وبعد أن تولى وتنصب ظهر لنا غير هذا، هل يعني نعزله بالقوة أو لا نعزله بالقوة؟ نخرج عليه بالسيف ونمحيه أو لا نخرج عليه بالسيف ولا نمحيه؟ هذه قضية حسمها ليس بالسهل ولا بالبسيط، لأنه وقع فيها خلاف قديما وحديثا، قديما وحديثا. هذه قضية اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا. طبعا قد اتفقوا على أمر واحد، أنه لو أظهر كفرا صريحا، أظهر كفرا كافر، أظهر كفرا صريحا ينبغي أن نخرج عليه وأن ننزعه وبالقوة. ولكن القضية لو عمل بغير ما أنزل الله، لو كان فاسقا، لو كان جائرا، هذه القضية التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، يعزل بالقوة أو لا يعزل بالقوة، قضية اختلف فيها السلف والخلف، واختلف فيها حتى أهل الآراء في هذا العصر. وتفرع عن هذا أيضا ظهور جماعات، جماعة تدعو إلى الجهاد والخروج المسلح، وجماعة تدعو إلى السمع والطاعة، والكلام بين هؤلاء وبين هؤلاء كثير، وهؤلاء يفسقون هؤلاء وهؤلاء يفسقون هؤلاء. قضية خطيرة جدا، تنظر في حياة السلف، تعود للخلف، تجد من السلف من فضل ألا يخرج على طاعته وألا يغير حكمه بالسيف، من السلف من فعل هذا. ورأينا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والحسن البصري، كان هؤلاء من الذين يرون عدم الخروج على الحاكم بالسيف، وكان ليهم وجهة نظر، ووجهة نظرهم انه لا يجوز تغيير الضرر اذا ترتب عليه ضرر اكبر. وهذه وجهة نظر، انك تروح تدفع ضرر بضرر اكبر منه هذا لا يجوز. ولذلك معلوم ان مراحل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرها اهل العلم، قالوا اربع مراحل، في مرحلتين يجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر والغير، وفي مرحلتين لا هنكتفي بالقلب فقط لا غير. فقالوا مراحل تغيير المنكر أربعة: إنك تبقى عارف أنك ستذهب لتغير المنكر فيزول ويخلفه معروف، ويخلفه معروف. وخلينا في القضية التي نحن بصددها، هتروح شايله وحاطط مكان واحد عادي، رأى الله اتكل على الله، يلا هيزول المنكر حتى وإن لم يأتي مكانه معروف. يعني اللي كانوا بيفكروا بيشوفوا فيه سينمات وكباريهات وخمرات يقول لك طب احنا نروح ننسف، خلاص صحيح لو نسف مش هيتبني مكانها جامع، لكن على الاقل مش هتتبني دال، يبقى زالت حتى وان لم ياتي مكانها معروف، اتكل على الله. دول مرحلتين يجب فيهما تغيير المنكر باتفاق العلماء. كنا متيقنين اننا سنغير المنكر وناتي بمعروف، ماشي، سنغير المنكر فيزول حتى وان لم ياتي مكانه معروف، برضو ماشي. المرحله الثالثه ان تغير المنكر فياتي مكانه منكر مثله والضرر يقع عليك أنت، والضرر يقع عليك أنت. راح حاطين قنبلة في قهوة، طخ كسروها، دخلوا السجن، وراح ده خلاص حطوا على الشمس واتبنى مكان القهوة كباريه أو قهوة زيها ومماثلة بيها. طب عملت ايه؟ طب عملت ايه؟ فقال زي ما ضرب من الغباء، طلع على طول ضرب من الغباء. المرحلة الرابعة أشد وأنت إنك تزيل المنكر فيجي في باله منكر أشد. كسرت قهوة راح عاملين مكانها خمار. يبقى حضرتك عملت ايه بقى؟ يبقى حضرتك عملت ايه بقى؟ جابوا خمار، يا ريتها فضلت قهوة. شوف تعبيري بقول لك ايه؟ يا ريتها فضلت قهوة. راحوا شايلين حاكم طخ، هم اللي عملوا كده، مش ضربوا الشباب بوم وسابوها بعد كده. ايه اللي حصل؟ يا ريته ما كان مشي. مش هو بقول لك ايه؟ يا ريته ما كان مشي. هذه يقول ينبغي ان احنا نلتفت اليه. هذه فالصراحة الصراحة بس دب وخلاص، لا مش دب وخلاص، هذه مسائل ينبغي ان تكون محسوبة بحكم الشرع، بحكم الشرع. ولذلك ليس في كل الاحوال انت تطالب بإزالة المنكر وتغييره باليد، انك احيانا قد تسيء مش تحسن. زي ما قلت لك روح شربت قهوة وراح مبنيين كباريه، فبقينا نقول ايه؟ يا ريتها يا ريتها فضلت قهوة. يبقى انت ضرتنا مش نفعتنا، مش بقول لك ايه؟ ضرتنا مش نفعتنا. ولذلك هذه المسائل ينبغي ان تكون محسوبة. ولذلك الهمجية الموجودة عند الجماعات دي ان كل واحد عايز يفرقع ويضرب ويكسر ويعمل في دماغه، لا يا بابا دي اسمها. وانا معاهم في رحلة المباراة قلت لهم الكلام ده، قلت لهم ليه بتعرفوا دي همجية؟ تقوليش دي عمل اسلام ولا عالم، لا دي همجية. همجية ليه؟ لانه ماشيين من غير ضوابط شرعيه، كل واحد شاف حاجه طخ كسر جيب ديش خلاص. ايه يا عم استنى بس، استنى بس. وفهم النصوص على الهوى يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تلاقي قاروره خمر كسرها، راح حاطط قنبله في كباريه راح مطبقه على اللي فيه. طب النبي قال لك كسرها، ما قالكش شيء اللي بيشربه، يعني ما انت لازم تفهم الاحكام صح. هو قال لك كسر قاروره الخمر ولا كسر اللي بيشربها؟ فانت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هذه امور انا بعتبرها وبقولها هو همجي، همجي. وده بيفكرني بابن تيميه ان كان معه بعض القوم فمروا بجماعه من التتار فوجدوهم يشربون الخمر،
فواحد زعلان قوي عايز يكشف نفسه ويطلع لهم، ما هو عايز يوري ابن تيميه بقى انه امير بالمعروف وبينه عن المنكر عشان يظن لا تشربوا الخمره. فابن تيميه غضب قال: تقول لمن؟ قال: لهؤلاء. قال: يا اخي ان الاسلام قد نهانا عن شرب الخمر ليحفظ لنا عقولنا واجسادنا واموالنا، فاذا ذهبت الى هؤلاء وقلت لهم لا تشربوا الخمر صحت اجسادهم وصلحت عقولهم فاستطالوا علينا وقتلونا، دعهم وما هم فيه. ده انت جيب لهم خمس ست ازاز خليهم يبقوا طينا عشان نعرف نقولهم صح، راح تفوقهم. فده راجل غبي بكل معاني الكلمه، بغباء يضع الامر في غير ايه؟ في غير موضعه، في غير موضعه. ومن هنا نقول اني لابد ان تكون الخطوات اللي افعلها المسلم خطوات محسوبه. فعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والى اخره، هؤلاء عاشوا ازمنه غار فيها ظلمه وكملوا بالحجاج. وكملوا، ما سمعنا عبد الله بن عمر لا خرج عليه بالسيف ولا كذا ولا كذا، صحيح كان لا يكف عن القول باللسان لكن ما خرجش عليه بالسيف. ليه؟ كان بيرى هؤلاء البعض منهم بيرى ان الخروج على هؤلاء بالسيف سيترتب عليه ضرر اكبر، فلما تغيرش المنكر بايدك بقى ما ينفعش، يبقى يكفيك القلب والايه؟ واللسان زي ما احنا بنعمل دلوقتي، لكن ما ينفعش بايدك، ما ينفعش بايدك. ليه؟ قالوا لأن هذا سيؤدي إلى إراقة دماء المسلمين. هتطلع عليه طب ما في اللي بيحبوه بيسمعوا كلامه بيأتمروا بأمره بينتهوا دماءه. هتضطر تضربهم ويضربوك. فأصبح في إراقة دماء للمسلمين. وهيترتب على ده إيه بقى؟ أن هذا سيكون جوا خصبا كما قال بعضهم للسفهاء والذين يفسدون في الأرض. مش كده؟ وسط المعالع دي يطلع بقى الحراميه والافاكين واصحاب الاهواء واصحاب المصالح واللي يضرب واللي يضرب. مش ده حاصل؟ وده حاصل الان في العراق، وده حاصل الان في العراق، مش كده؟ فهيبقى جو خاص للسفهاء والافاكين واصحاب الاهواء وما الى هذا وما الى هذا. فساد احوال الامه يطمع فينا اعداؤنا. خد بقى واقعد عد الضعف والوهن اللي هيدخل علينا، الخراب اللي هيلحق بالمسلمين. فحسبوها كده، واخد بالك؟ فقالوا ان يبقى الحاكم خارج بس ما يبقاش المجتمع كله خارج. فدي كانت وجهه نظر بعضهم وكملهم. حصل مصر كان كل لما قالوا له الا ترى ما يفعل الحجاج، وكثيرا هو ما نصح الحجاج خلاص، وله مواقف كثيرة حصل بصر مع الحجاج تبقوا عارفين يعني خلاص. فكان بيعمل اللي عليه، مش معنى كده ان هو او مش معنى كلامه ده ان احنا ما نخرجش عليه عن الداخل ونقول احنا بنحبك وانت صح، لا يا بابا، لا مش معناها كده. ده معناها احنا مش هنخرج عليه بالسيف لكن لن نكف عن قول الايه؟ ها الحق، ونبين له انه على باطل، وهذا من واجبنا، وهذا من واجبنا، ومن حق أرض الجهاد وهو كلمة حق، كلمة حق تقال عند سلطان جائر. فالحصل مصر كان كثيرا ما يواجه الحجاج، وكثيرا ما هم به الحجاج. لما تقرأ تاريخ الحجاج أو تاريخ الحصل مصر كثيرا ما هم به الحجاج، وفي كثير من المواقف أوشك أن يقتله. فقال لهم له بعضهم الحصل المصري يعني انا نخرج عليه بسيوفنا. وكان الحسن البصري له يعني احبابه واتباعه، ولو قال هتبقى فتنه. فقال هو عقوبه الله لنا في الارض، وعقوبه الله لا تغير بالسيف وانما تغير بالتوبه الى الله. فعايز يقول ان ده ربنا بيسلطهم علينا لما بتسوء اعمالنا، اعمالنا. ولذلك انا بقولها باللي فيه، احنا ما نستحقش احسن من كده، احنا ما نستحقش احسن من كده. صحيح من اعمالنا. ولذلك كان له كلمة دائما يقول يا اخوي اعمالكم عمالكم. عايز تشوف عملك بص في اللي بيحكمك هتعرف ان عملك ايه اسود كده. فهي كده اعمالكم عمالكم ده حقيقة ده حقيقة. فكان هذا مذهب ورأي لهؤلاء واستدلوا بأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها أحاديث كثيرة في صحيح مسلم غير عليكم بالسمع والطاعة. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سيتولى عليكم أمراء جور جور ظلمة ومن شدة الظلم يميتون الصلاة عن وقتها أي أخروا الصلاة عن وقتها خلاص. وده من الجار والاستهانة بشرع الله. دلوقتي ما بيصلوش خالص فيميتون الصلاة عن وقتها. فالصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل لو أدركناهم. كان أبي النبي يقول لهم إيه طعوا أبي صح وضربوا عليهم بالسيف. ما قالش كده. قال لسائل صل الصلاة لوقتها ثم إذا أدركتها معهم فصل. حديث صحيح مسلم خلاص. فإنها لك نافلة بس معنى إذا أدركتها معهم فصلي إذا معنى يسرقون اللي صح صلاته عن نفسه فقد صح صلاته عن إيه عن غيره. وفي نفس الوقت يديك هتصلي وراء زمان. ولذلك هذا أمر فعله ابن عمر وكان يصلي خلف حجاج. يعني إذا دخل الحجاج للصلاة ما كانش ابن عمر بيسيب المسجد واخر خلاص. لأن برضه بيحسبها كده إن لا يريد فتنة أشد ولا يريد أن يعالج ضررا بضرر إيه بضرر أكبر خلاص. هناك من اللي السلف من قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكانوا بيستدلوا لأقوال لبعضهم أيضا من بدل دين الله فبدلوه. فكان ليه رأي إنه لا يعمل بغير ما أنزل الله يجول يظلم فلا بد وأن يستعصل ولا بد وأن يعزل ولو بالقوة. وهذا مذهب سلكه الخوارج والضعفين الكلام ده وصار عليه بعض المعتزلة وزي ما قلت وصار عليه بعض السلف. بعض السلف عبد الله بن الزبير خرج على مراه ايه المشكلة وهو صحابي جليل. وكثير من السلف من كانوا في العراق وفي المدينة وعارفين الحروب اللي قامت بينهم. الحسين بن علي الحسين بن علي خرج على معاوية وهكذا وأبى له البيعة وخلص وهكذا. فقالوا لذا هذا مذهب آخر. النقاد الحاليين أو اللي جم بعد كده ومن أهل العلم قالوا طيب ما احنا نشوف أيهما كان أشد ضررا السكوت على الظالم ولا الخروج على الظالم أيهما أشد ضررا. احنا شفنا فرقتين فرقة ما خرجتش عليه لكن زي ما قلنا ده ما كانش يمنعها من أن تقول ليه تقول الحق. وناس خرجت طب نقعد نبص اهو ده قدامنا وده قدامنا أيهما كان أشد ضررا. قال لك بص في التاريخ اللي خرجوا ولا اللي سكتوا ولا اللي سكتوا واخد بالك. ومن هنا أنا أميل تماما مع كل تعبير بسيط كده مع الرأي اللي بيقول لازم نحسبها لازم نحسبها، لان مش في كل وقت الضرر هيساوي بعض. يعني ممكن في وقت نخرج فالضرر يبقى شد، وممكن في وقت نخرج ما يبقاش فيه ضرر أشد. فالقضية عايزة تراجع وعايزة حسابات دقيقة، والحسابات الدقيقة دي مش مجالها الآن عشان كده مش هتكلم فيها، لكن أنا يعني زليت لك الأمر وبينت لك الخلاف فيه منشأه في هذا، وهي قضية اللي هي الضرر والضرر الأخف، الضرر والضرر الأخف. وده اللي احنا بنطرحه دلوقتي، هل الأمة دلوقتي محتاجة خروج على الحاكم ولا محتاجة سكوت عن الحاكم؟ دي قضية لابد ان احنا نلقي لها بالا، خاصة وانت شايف بقى اعداء الاسلام قاعدين بصين بقى دلوقتي مستنين بس بلد يحصل فيه حاجة كده يخلو بالسابق. فدي امور ينبغي ان تكون في حسابات المسلم، ينبغي ان تكون في حسابات المسلم. واحنا امة الان احوج ما نقول الى ان تتفق والى ان تتحد والى ان تقف صفا واحدا في وجه اعدائها. بس هتقول لي مين؟ اخاطبوا امواتا غير احياء ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه القضيه بايجاز، ودون ان اتعرض كما قلت لكثير من ادله والاخذ والرد والاراء وما الى هذا، لان القضيه شرفها يطول، لكن هذا هو تصورها الموجز الموجز. ومن هنا قال الله النبي وخليل ابراهيم لا ينال عهد الظالمين. انتقلت بنا الايه الى ايه ثانيه، وهي قول الله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هو إيه وجه الربط بين هذه الآية والآية أو الآية السابقة؟ أهل العلم قالوا إن الآية السابقة كان فيها مدح من الله سبحانه وتعالى لخليل إبراهيم بأنه وفى، فجاء ذكر الكعبة على اعتبار أنها على رأس ما وفى به، لأنه أمر أن يرفع قواعدا، فكان ده من الكلمات اللي إيه؟ من الكلمات اللي إيه؟ الشرعية يا راجل، الشرعية أمر ربنا يقول يرفع يرفع، فهذه من الكلمات الشرعية، هذه من الكلمات الشرعية. يضاف إلى هذا أراد الله أن يبين ان امتثال سيدنا ابراهيم بالاوامر الشرعيه ومنها رفع قواعد هذا البيت كان له عوده بالفضل على خليل الله ابراهيم. وفيه بيان ايضا لانه فعلا يعني اصبح اماما للناس. كل ده هتشوفه من خلال الايه التي معه. ازاي هنشوفه؟ تعالى الاول نقف مع الالفاظ التي وردت في هذه الايه الكريمه. واذ جعلنا اذا جاءت متعديه الى مفعولين، يعني نصبت مفعولين، ولذلك واذ جعلنا البيت هذه مفعول، مثابه هذه مفعول ثاني، خلاص. فجعل اذا تعدت الى مفعولين كما يقول اهل اللغه تكون بمعنى سياره، تكون بمعنى ايه؟ سياره. فتقول جعلت اللبن زبدا، فبقى عندي مفعولين اللبن وزبدا، يبقى معناها ايه؟ سيارته. فجعل إذا تعدت إلى مفعولين كانت بمعنى الصيّرة. طب وهم مهتمين بالحتة دي ليه؟ أو أنا ذكرت الناحية اللغوية دي ليه؟ مع إني ما في آيات كتير فيها حاجات لغوية ما بقولهاش. اشمعنى دي؟ قال لأن لها دخل في الفهم. في الفهم يعني ايه دخل في الفهم؟ قال لما نقول جعل هنا بمعنى سيارة صيرنا، يبقى لازم نضع سؤال، قدرا ولا شرعا؟ قدرا ولا شرعا؟ يعني ايه قدرا ولا شرعا؟ ما ربنا سبحانه وتعالى في امور نحن ملزمون بها قدرا، وفي امور نحن ملزمون بها شرعا. الصلاة والصوم والحج وما إلى هذا، هذه أمور نحن ملزمون بها شرعا. المرض والموت دي أمور نحن ملزمون بها قدرا. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا بحكم القدر، يبقى هتلاقي الناس بفطرتها كده تثوب إليه وتؤمنه شرعا، يعني بأمر الله ثوبوا إليه وأمنوا. عرفت الفرق بين الاثنين؟ فهل البيت الحرام يثاب إليه بالقدر أم بالشرع؟ وهل هو مؤمن بالقدر أم بالشرع؟ يا شوف مؤمن بالقدر أم بالشرع. تعال تعال بس هقول لك ايه، رأوا في مرض رواد ينقلوها عن بعض من كانوا في الجاهلية ثم من الله عليهم الإسلام، بيقسم أنه رأى كلبا يعدو خلف غنم، كلب عقور كبرت في دماغه يهمش خروف، فظل يجري حتى دخل الكعبة فجلس الكلب ولم يتبعه، وقال لك أنا شفتها كده. دي اسمها أمور إيه بقى؟ قدرية ولا هو الكلب ربنا نزل له شرع وكتاب؟ ده قادر كده، ده قادر كده. فهل هي الكعبة يثاب إليها الناس ويؤمنها الناس قادرا ولا شرعا؟ خد بالك. طب نفهم يعني إيه الأول؟ وإذ جعلنا البيت مثابة، نفهمها وبعدين نرجع للقضيه. طبعا نقول ايضا البيت هذه فيها ناحيه لغويه لابد من ان في حاجه اسمها الالف واللام التي هي للجنس، والالف واللام التي هي للعهد. خلاص. لما اجي اقول لك البيت سكن لصاحبه، تفتكر الالف واللام هنا ايه؟ للجنس، يعني جنس البيت اي بيت. سمعت تعبيري؟ اي بيت يعتبر سكن الايه؟ لصاحبه. لكن لما اجي اقابل الشيخ واقول له انت رايح مشوار ام انك ستذهب الى البيت، دي للجنس برضه؟ البيت يعني اي بيت؟ قال لا، دي اسمها لام الالف واللام اللي هي للايه؟ العهد. اما تذهب للبيت، البيت بتاعه يعني اللي انا وهو عارفينه خلاص عاهدينه. ففي ألف ولام بيسموها الجنس بتشمل الكل، كقولك الرجل، أنا وأنت وكل واحد أحد. في ناس ثانية لا،
لكن هم اللاعبين دول كلهم رجال اهو الرجل خلاص. لكن انا قلت لك هبعت لك النجار بوك هبعت لك النجار بوك وجيت قابلتك بكره قلت لك جاءك الرجل بقت الالف واللام هنا ايه للعهد يعني. خلاص ده رجل لو انت عارفينه. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ جعلنا البيت تاخد الالف واللام فيها الايه للجيش كل بيت مثابه لله سبحانه لا البيت ايه دي يسموها الالف واللام للايه العهد البيت اللي انا وانت عارفينه اللي هو ايه بقى الكعبه. حلو يعني الكعبه حلو ماشي واضحه كده. فالالف واللام دي بيسموها للايه ها للعهد للعهد. طب البيت اللي هو الكعبة ربنا جعله ايه؟ المثابة للناس. ثاب في اللغة العربية بمعنى رجع. فقل فلان ثاب إلى رشده يعني عاد ورجع إلى رشده. فلان ثاب إلى عادته الأولى أي عاد إليه. فربنا بيقول ايه؟ جعلنا البيت مثابة للناس. يعني ايه مثابة؟ احنا قلنا ها؟ أثاب يعني رجع يبقى مثابة يعني ايه؟ يعني ارجعوا ليه؟ ارجعوا ليه؟ ارجعوا ليه؟ فابن عباس قلت كلمة دقيقة جدا يقول لك لا يقضى منه وطر. يعني ايه لا يقضى منه وطر؟ الله يرضى عليك الحاجة اللي تروح تشوفها مرة خلاص قضيت حاجتك وشبعت مش عايز ترجع تاني إلا يا سلام الكعبة تقعد على قد ما تقعد ترجع تلاقي نفسك عاشر على ده وتقعد تعيط تشوف كده قدامك في التلفزيون تبكي جدا ومش عايز اقول لك ولا واحد من الناس كده يعني انا السنه دي اتاخرت انا متعود كل سنه في شهر 6 اكون هنا مش عايز اقول لك مدى الحاله النفسيه اللي انا فيها عامله ازاي مع ان هي ايام اهو ان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا يا رب. لكن هي كده ويبقى على طول شوف 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 ما ينفعش تقول كلمه لا يقضى منها ما تشبعش منها ما تزهقش ما تقولش ما انا رحت مش عايز اروح تاني ما فيش واحد يقول كده ابدا. زي 20 مره ويقول لك ربنا يكتبها لك يا عم انت مش رحت 20 مره يقول لك هو حد يشبع منها صحيح اهي دي مثابة لليه؟ للناس. فعايز تسوق ليها تقعد ترجع لها مرة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين ما بتشبعش ما بتشبعش خلاص اهي دي مثابة. طبعا امنا انت فاهمها لكن اللي عايزين يفهموا الاثابة دي الاثابة دي قدرية ولا شرعية؟ يعني هو بالقدر حاجة تلاقيها في قلوب الناس كده ادي معنى قدرية ولا شرعية هو اللي ربنا قال لنا لازم نروح كل ما نقدر نروح. قال لأهل العلم الاثنين عشان كده انت حاطط نفسك عايز تختار واحدة لا الحقيقة الاثنين. تعرف الحالة القدرية دي حتى في الجاهلية يعني تقول مش قدرية لا هو حكم ان احنا مسلمين لو غير المسلمين ده كانوا مشركين ويتوقون والله اليها يتوقون اليها حتى الاجانب حتى الاجانب هيموتوا نفسهم ويروحوا حتى يشوفوا الكعبة. فدي مسألة اودعها الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس بقت مسألة قضائية ان حتى غير المسلم بيتشوق اليها وكانوا اهل الشرك كده يتشوقون اليها ولذلك كانوا يحترموا اهل مكة عشان عارفين ان هم محتاجين ما يروحوا مكة فكانوا يقول لك اديهم على دماغ ابوه بقلت لا شوف وهو كافر وهو كافر
فهذه مسألة بقت في القلوب قدر في القلب كده أن الناس تثوب إليه. ولذلك تلاقي حاجة غريبة جدا يا أخي الله، يعني تلاقي ناس مع حبها للمال وعبوديتها للمال اللي يروح فجأة كان طلع لك 10,000 و15,000 و3,000 و4,000 عشان يعمل ايه؟ عشان يقول ناس همدانة وعجائز مش قادرين لا بيتحلقوا على روحهم ولا يجوا، وينزل يركب بري ويحط ريس على الارس عشان يعمل ايه؟ عشان يروح، عشان يروح، ويمكن راح مره واثنين وثلاثه. فبقيت حاجه ماسكه في قلبك، ماسكه في قلبك. ولذلك دايما اقولها، اللي راح بيبقى حاله اصعب من اللي ما راحش خالص. اه والله بيبقى حاله اصعب من اللي ما راحش خالص. انك انت تلاقي نفسك مش ممكن، مش ممكن، حاجه غريبه الشكل. اه والله. ف ولذلك ده اللي قاله سيدنا ابراهيم، فاجعل ايه افئده من الناس ايه، يا سلام، تهوى في كلمه تهوى دي حاجه. ربنا والله يوعد اللي ما راحش يروح. يا رب يا رب الايام قلبي، واللي راح يكررها مرات ومرات مرات ومرات. فدي مساله قضائيه ومساله شرعيه. نحن دعينا الى الحج وامرنا به. فشوف بقى كل سنه بيروح كم حج، شوف بقى الناس بتتوب ليه قد ايه. وبعدين فتح لنا باب الايه؟ العمره بحكم الشرع، مش كده ولا ايه؟ انك تعمل الايه؟ العمره، العمره في رمضان هتعدل الحج وخد بقى. فمثابة للناس دي دي مسألة قدرية ومسألة ايه؟ ومسألة شرعية. مسألة شرعية. طيب، وأمنة، وأمنة. قال أهل العلم برضه نفس القدر، قدرا وشرعا. ان تجد الناس بتحترمها، بتحترمها. والرجل في جاهليه قدر كده، شوف حاله كده، سبحان الله، يجد عند الكعبه قاتل ابيه وقاتل اخيه فلا يقربه. والله كان في جاهليه كده، سبحان الله، يبقى جنب منه من قتل أباه ومن قتل أخاه ما يجيش جنبه. ده إذن هو أمنه بالقدر ولا بالشرع؟ بالقدر كده، سبحان الله. قدر الشرع إيه؟ هو بيحتكم بالشرع، بيحتكم بالشرع. وبالشرع ربنا قال ومن دخله، بس خلاص أمنوه كده، على طول كان أمينه، كان امنا. طبعا قال اهل العلم الا ما استثناه الله ورسوله وما سيكون من علامات الساعه. ما استثناه الله ورسوله، ان في ناس تروح كعبه ويقف على بيت ولا تقاتلوهم عند المسجد الايه؟ الحرام، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. حكم الشرع، حسكوت الوقت، خلاص. برضو كما قال العلم، من استوجب حدا أو قصاصا. واحد قتل وصدر الحكم فيه إنه يقتل، فراح جاله وداخل قاعد جوه الكعبة عشان نعمل ايه بقى؟ هنسيبه؟ استوجب حد الراجل جه راح الكعبه قال لك يا الله انا قاعد هنا مش ماشي، هنسيبه؟ فقال لا، إلا ما استثناه الله ورسوله، بل هناك من أحضر النبي دمهم وقال كلمة كده، قال في حق بعضهم اقتلوه ولو كان متعلقا بأسطار الكعبة. يبقى إلا الحكم الشرعي العام أمنه، إلا ما استثناه ليه الشرع. وما سيقع قبل قيام الساعة، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إن الكعبة سيهضر أمانها، مش هيؤمن من فيها أو سيترك أمام من فيها، لا، ده هي نفسها ستهدد، الكعبة ستهدد. وهذا سيحدث قرب قيام الساعة، لما الأرض هيختم لها بالكفر ولا يبقى من يقول فيها الله، وتقوم على شرار الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في صحيح البخاري، يهدم الكعبة ذو السويقتين رجل من الحبشة، حبشي هيبقى سقام مفيعة كده وأسود، جاء في بعض الوقت أخطص الأنف وفلفل الشعر، يهدم الكعبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه يخلعها حجرا حجرا. ده هيحصل، وربنا يقبضنا قبل ما يحصل. ها والله، اللي هيبقى اللي عايشين شوية خلق. فنسأل الله أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين. آمين يا رب، آمين يا رب. فهيهدم الكعبة طبعا، كما قلت فيما ذكر منا نبي الله إبراهيم إن وفى، والكعبة صارت يعني مثوبة لكل الناس، من واقع ابنه أصبح إماما لكل الناس. ومن هنا من الله عليه بقى بالفضل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفوا إمام كل مطوع الكعبة، كل مطوع الكعبة، أنت مرتبط بخليل الله إبراهيم، إنك تتخذ من مقامه مصلى. طبعا بقول بداية، وقع خلاف في قضية مقام إبراهيم، ما هو مقام إبراهيم اللي هنتخذه المصلى، ما هو؟ فالبعض بيقول بيعمم ويقول مقام إبراهيم الكعبة كلها، فيبقى أي حتة في الكعبة صليت فيها يبقى أنت صليت في مقام إبراهيم. البعض الآخر بيقول مقام إبراهيم هو الحجر، فاكرين الحجر؟ عارفينه؟ اللي راح عارفه، واللي ما راحش لما حضرتك بيقولك الكعبة كده في التلفزيون هتلاقي خارج منها صور رخامي، حتى اللي ما بين الصور الرخامي والكعبة دي هو ده اللي ايه؟ الحجر، حجر إسماعيل. البعض الآخر فقل البعض الآخر قال، وهذا هو الراجح، وقبل الراجح في رأي آخر، آخر بيقول إنه المقام عبارة عن حجر كان سيدنا إبراهيم يقف عليه. الراجح إن المقام هو مكان، مكان كان سيدنا إبراهيم يطيل فيه القيام المبتلى ليستريح وليرقب البناء، حتى يقف فيها كده بعد العمل عشان يعمل ايه؟ استريح. وبعدين يشوف بقى، يبص كده على بناء الكعبة اللي هم راحوا حاطين فيه دلوقتي، الشاهد اللي انت شايفه ده، الفانوس ده فيه اللي انت شايفه ده. فده مقام إبراهيم إكراما له، يا والله إكراما له وإعلاء لذكره إلى أن يرث الله الأرض. ومن عليه كل روح سبحان الله يحرص على أن يصلي في هذا المقام، ها، علشان يفتكر مين؟ يا سلام. وكان هذا له واقعة مع سيدنا عمر من خلال حديث في صحيح البخاري. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق سيدنا عمر كلمة طيبة جدا، تكفيه الله فضلا وشرفا، قال: إن الله أجرى الحق على قلبي ولسان عمر. يعني كان لا ينطق إلا بالحق، ربنا يجري الحق على قلب ولسانه، ربنا يجري الحق على قلوبنا ولسنتنا يا رب. ولذلك ما كان يقوله كان يصيب الحق كده على طول. فبيأتي سيدنا عمر في حديث في صحيح البخاري ويقول: وافقني ربي في ثلاث. يعني قال ثلاث حاجات وربنا وافقوا عليك. وافقني ربي، أكادر ينزل الحكم على خلاف ما قال، لأن ينزل على حسب ما قال وتمنى. فيقول: قلت يا رسول الله، زوجاتك يدخل عليهن البار والفاجر، فهل احتجب؟ كرأي سيدنا عمر كده، القرآن جعل زوجات النبي أمهات للمؤمنين. ولذلك احنا بنقسم الأم لأقسام ثلاثة: الأم اللي بتحرم عليك واحدة من ثلاثة، أم بحكم النسب اللي هي ولدتك، وأم بحكم الرضاعة اللي هي رضعتك، وأم بحكم الشرع اللي هم مين بقى؟ أمهات المؤمنين وأزواجهم أمهاتهم. بقت أم لا بنسب ما ولدتكش، لا بولادة ولا برضاعة، وإنما هي أم محرمة عليك بحكم إيه؟ بحكم الشرع. فلما القرآن أرضى وأزوجوا أمهاتهم، وبعدين جاء القرآن وألزم زوجات النبي وأوجب عليهن شيئا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الحكم. فأصبح بحكم الشرع لزاما عليا تبلغ ما ينزل في بيتها من قرآن وما تسمع في بيتها وترى من سنة. فأصبحت بيوت أزواج النبي وأمهات المؤمنين مقصدا لكل المسلمين، كل على أسبوع يسأل: ها في قرآن نزل الله نبيه؟ ها في حاجة سمناها النبي؟ قال ايه؟ عمل ايه؟ الكل بيروح. طبعا في المسلمين المؤمن الحق اللي قلبه سليم، والمنافق اللي ما هوش مسلم اطول، ومسلم لسه تعبان وقلبه مريض. فالقضية عايزة ضبط. فكانت أمنية سيدنا عمر كده وكان يعني غيورا على زوجات النبي. فقل النبي زوجتك يدخل عليهن البر والفاجر. فهل احتجب؟ يا ريت احتجب. صحيح هم امهات المؤمنين بس يا ريت يعني لان في ناس تعبان واحنا نخاف من التعبانين دول السنين. نعم. لا ولا ابو بكر يقول العيشه يا امي ولا ابو بكر يقول العيشه يا امي هي اللي تقول له يا ابي. ماشي. قضيه ليس محلها الان ليس محلها الان خلاص. فاقول بيكر رايه. فنزل القران الكريم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. خلصت. فأصبح فيه حجاب بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين. المسألة الثانية بيقول وحدثه نساء حديثا قد أغضب. فقلت لو طلقهن لأبدله الله خيرا منهن. زعلينه الله يطلق ويجي أحسن منه ويجي أحسن منه. فأنزل الله سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يا شيخ المسألة الثالثة وهو أن سيدنا عمر قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا هذا لا يعني الحصر. خدها قاعدة ذكر العدد لا يعني الحصر. يعني لو قلت تكلم في المهدي ثلاثة هل هذا يعني الحصر وليس هناك من تكلم في المهدي غيرهم؟ فباتفاق علماء اللغة ذكر العدد لا يعني ليه. فلما يجي سيدنا عمر يقول وافقني ربي في ثلاث مش معناها هي بس لان في حاجات قالها سيدنا عمر ربنا فيها برضه دخل عليه غلام وقت الظهيرة قال يعني غضب جدا وقال لو انزل الله شيئا يؤدب به أبناءنا ألا يدخلوا علينا في هذه الأوقات. ونزل الآية في صوت الموضع هي آية الاستئذان. فذكر العدد لا يعني ليه لا يعني الحصر. النور 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 أنا أتكلم أنا إن شاء الله أدري كل حاجة المهم ان ذكر العدد لا يعني ليه لا يعني الحصر. فلعمر موافقات كثيره تبقى فاهم يعني خلاص الاصل يا جميع.
اللي
ايه
في هذا من البدع. المأمون
اللي يقع في
الجنة
والدعاء
والإمام
قال
له
الصلاة والصلاة الإمام قال له
حصل معي
قال له الصلاة والصلاة ميوز رمازيو أيوة أنا ميوز رمازيو ميوز رمازيو أنا أصلي الله مش أرفع إيه سمعت اللي جابه هو ميوز رمازيو بقى عشان تمرقش إيدك بصلاتك بطلة ده من مفترات الصلاة يعني ده إمام عايز يتعالج من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية خلاص احنا مش محط اسئلة والله يعني مش عارف دخلت في اسئلة بعيدة عن تفسيرنا خالص احنا مش محط اسئلة اللي عايز يتكلم في اللي احنا بنقوله قال لنا خلاص هنخرج مش هخرج نعم نعم طب انت علي صوتك شوية بس تخافش طب ده في موضوعنا ده في موضوعنا نعم ده ايه وايه علاقة ده منك ما صليتش يعني طب ايه 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 الدفع انك ما صليتش يعني دي ناس قاعده بره وملهاش دعوه بيه وعشان هم قاعدين بره عرفت لو جيت لقيت شويه حراميه قاعدين جنب باب المسجد مش هتقول مش داخل المسجد كلام مش لا علاقه لما تقول بما قلناه لا علاقه لما تقول بما قلناه
بالنسبه لقول الله تعالى الناس لا بل انت انا لا يكون نحن المسلمين او دول المسلمين اذا خرج الحاج من المسجد نعمل ايه
ازاي
يعني
ما علينا نحن اذا تحقق ذلك على الحاكم يجب ان نتصرف بنا في الموت ما علينا مقتدى ان نفعل لما الحاكم الظالم يموت هل يعمل زي ما عمل السلف وده شيء انا قلته في خطبه الجمعه الاخيره في مسجد خالد بن الوليد وانا بتكلم عن الحجاج وقلت لكم لما بعض الصحابه والتابعين بلغهم موت الحجاج خر ساجدا شاكرا لله وكانت دعوته ان قال اللهم انك قد امته فامت سنته ايه علاقه ده برضه اللي احنا بنتكلم فيها فعملت موقف في مواضيع كده خد بالك احنا اللي يموت واللي يروح اللي يموت يموت خلاص نرجع لموضوعنا نرجع لموضوعنا فأقول لأني كان من إكرام الله لسيدنا إبراهيم أن ألزمنا بالشرع أن نتخذ من مقام سيدنا إبراهيم مصلى وصارت هذه سنة لكل حج ولكل معتمر لكن انت حضرتك بعد ما بتدخل الكعبه وتطوف بيسن لك ان شاء الله تعالى قبل ما تقدم على زمزم انك تؤدي ركعتين في مقام ابراهيم الكلام لسه على لساني لو استمرت سنه ان تيسر لك هذا في نفس المكان خير وبركه وان لم يتيسر فلك ما قاله أهل العلم الكعبة كلها مقام إبراهيم مهم إن أنت هتصلي بنيت ركعتين في مقام إبراهيم ماشي هنا سنقف وستكون لنا عودة إن شاء الله تعالى بعد شهر بعد عودتنا إن شاء الله تعالى لأن هيكون آخر لقاء لينا بيكم إن شاء الله لقاء يوم الجمعة بكرة هنتقابل في مسجد الهواري نستكمل تفسير سورة آل عمران بإذن الله والجمعة سنلقاكم ها هنا في خطبة الجمعة نستكمل الحديث عن مدارس الصحابة ثم نتوقف ونلقاكم بعد العودة. قبل ما امشي والله انا بقولها لكم من قلبي، والله انا احبكم في الله، والله انا احبكم، ومهما بدا لكم من جفوة